بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فنرجع بعد هذا الانقطاع الطويل حقيقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يعيننا على ما سيأتي إن شاء الله، ويوسع علينا وعليكم في العلم والفهم، وأن يفتح علينا من مفاتحه سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على أداء العلم وتفهمه وسماعه والعمل به. لازلنا مع مقدمة الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تعالى، هذه المقدمة النافعة طيبة التي ذكر فيها جملة من علوم الحديث التي لا يستغني عنها طالب علم فضلا عن طالب علم الحديث، وأودع فيها من الفرائد التي قلما تجدها مذكورة في كتب أخرى، وخصوصا مع سبق قدم هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله نكمل حيث توقفنا، نسأل الله سبحانه وتعالى السداد لي ولكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى ولازال يذكر هذه الآثار في ذات المعنى الذي سبق ذكره وسبقت الإشارة إليه، والذي أشار فيه رحمه الله تعالى إلى التوقي في أخذ الحديث وفي سماعه وفي طرق أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمن يؤخذ عنه علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر هذا الإسناد، وذكرنا بعض رجاله سابقا: عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومعمر بن راشد وعبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، طاووس بن كيسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذ ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. وهذا بمعنى الأثر السابق الذي مر معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما جعل الرجل يحدثه فقال له ابن عباس: عد لي حديث كذا وكذا، فعاد ثم حدثه فقال: عد لي حديث كذا وكذا، فعاد فقال له: ما أدري أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. فهو بنفس المعنى الذي ذكرناه، والذي فيه التوقي، وأن الرجل يتوقف متى ما شك في صحة حديث، فإنه يجب عليه أن يتوقف في ذلك الحديث وفي قبوله. وفيه أن الرجل متى ما شك في صدق الرجل فينبغي عليه أن يتوقف في قبول حديثه. نعم.
قال رحمه الله: وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثني أبو عامر يعني القعدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.
نعم، هذا كذلك بنفس ما مضى. وقوله لا يأذن أي لا يستمع لحديثه، ومنه قوله تبارك وتعالى وأذنت لربها وحقت أي استمعت، وهذا يدل على التحري في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه عدم الاستماع إلى من ظن فيه عدم الصدق أو عدم العدالة أو وقوعه في شيء من البدع، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال ولد ناصح وأنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. قال رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى هذه الآثار، أولها الأثر الذي بإسناده عن داود بن عمرو الضبي وهو أبو سليمان البغدادي ثقة توفي سنة 28 و200. قال حدثنا نافع بن عمر، ونافع بن عمر هو الجمحي المكي ثقة حافظ أخرج له الجماعة توفي سنة 69 و100 عن ابن أبي مليكة، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله التيمي ثقة حافظ أخرج له الجماعة توفي سنة 17 و100. قال كتبت إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. وهذا يفيدك أن طالب العلم يبحث عن العلم النافع، فالعلم نوعان: علم نافع وعلم غير نافع، وكذلك العلم النافع فيه ما هو نافع للعبد لعامة الناس، وفيه ما هو نافع في نفسه غير نافع لبعض أحد الناس. فليست كل العلوم نافعة لكل الناس وإن كانت نافعة في نفسها، ولذلك قال له قال أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، وجاء في ضبط آخر ويحفي بالحاء المهملة عني، ورجحها النووي وغيره. فهذا فيه بحث عن العلم النافع والإعراض عما لا فائدة فيه للعبد. وكذلك في قوله ويخفي عني، أي لا تذكر لي ما لم يترجح عندك أو ما لا أنتفع به، ولا تذكر لي ما لا أنتفع به. ولذلك قال ابن عباس: ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. وفي ضبط آخر: وأحفي عنه بالحاء المهملة. وهذا فيه نصح أهل العلم للطلاب، فإن المعلم يكون ناصحا لطلابه. قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفيه أن العالم ينبغي عليه أن يرجح بين الأقوال وأن يبين الراجح منها، وأن يبين الراجح منها. قال: فدعا بقضاء علي رضي الله عنه فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضلا. وهذا فيه نقد المتون، فيه نقد المتون، وفيه الانتقاء من الأحاديث والآثار، وفيه الانتقاء من الأحاديث والآثار. وفي قوله كتبت إلى ابن عباس فيه جواز المكاتبة بالعلم، فيه جواز المكاتبة بالعلم، وفيه الأدب مع العلماء، فيه الأدب مع العلماء. ومنزلة ابن عباس رضي الله عنهما في العلم، وكذلك منزلة علي ابن أبي طالب. ولذلك أشار في الأثر الآخر، قال عن أبي إسحاق السبيعي قال: لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي: قاتلهم الله أي علم أفسدوا، قاتلهم الله أي علم أفسدوا. فذكر بإسناده عن حسن بن علي الحلواني ويحيى بن آدم مر معنا، قال: حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي وذكره. قال: لما أحدثوا تلك الأشياء، أي البدع، أي البدع والتشيع على غير وجه حق لعلي رضي الله عنه. وقوله قاتلهم الله أي علم أفسدوا، فيه أن الكذب على العلماء يفسد العلم، لأن الكذب على العلماء يفسد العلم، وفيه خطورة الغلو في العلماء. إذا كان يقول الله المستعان صاحب كتاب العبادة المعلمي كان يقول: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. ولذلك كان هذا سبب في ترك كثير من علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بسبب ما أحدث في علم علي بن أبي طالب، وبسبب ما كذب عليه ممن تشيع له على غير وجه حق. وكذلك هذا يفيدك أن طالب العلم في انتقائه للعلم فإنه يعمل بالقاعدة الشرعية: جلب المصالح مقدم، عفوا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهو يعمل بهذه القاعدة الشرعية، لأن زيادتك في الدين وفي دين الله عز وجل هي أشد من أن تكون جاهلا بشيء من دين الله تبارك وتعالى. كذلك في قوله قاتلهم الله أي علم أفسدوا، طريقة أهل العلم أنه إذا اختلط العلم النافع بالعلم الضار تركوه حتى يتبين لهم النافع من الضار، حتى يتبين لهم العلم النافع من العلم الضار. وهذا يدخل فيه كتب أهل البدع التي قد تحتوي شيئا من الحق. ابن سيرين رحمه الله تعالى كان يرى أن عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه مكذوب، وكان يصرح بذلك رحمه الله تعالى. وكان الشعبي رحمه الله تعالى عامر بن شراحيل الشعبي يقول: ما كذب على أحد في هذه الأمة ما كذب على علي رضي الله عنه، رضي الله عنه علي بن أبي طالب. وفي قوله في الأثر الآخر عن علي بن خشرم أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش، وأبو بكر بن عياش أحد الأئمة الثقات واسمه كنيته. قول المغيرة: لم يكن يصدق على علي بن رضي الله عنه في الحديث إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود، يعني هذا على سبيل الغالب. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد حا، وحدثنا فضيل عن هشام قال حا، وحدثنا مخلد ابن حسين عن هشام عن ابن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى أو شرع في ذكر آثار في بيان وجوب الرواية عن الثقات وترك غير الثقات، فذكر بإسناده عن حسن بن الربيع وهو البجلي الحصار، توفي سنة 20 و200. قال حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد هو بن درهم البصري، إمام حافظ أخرج له الجماعة، وهو أحد أئمة السنة والإسلام. عن أيوب وهو السختياني إمام حافظ، عن وهشام، هشام هنا هو هشام بن حسان الأزدي من أثبت الناس في ابن سيرين، وهشام بن حسان الأزدي أخرج له الجماعة. عن محمد هو ابن سيرين ومضى ذكره. قال وحدثنا فضيل هو فضيل بن عياض التيمي اليربوعي أو التميمي اليربوعي، أخرج له الجماعة إلا ابن ماجة أحد أئمة الإسلام. عن هشام وهو ابن حسان قال حدثنا مخلد بن حسين الأزدي المهلبي ثقة فاضل، أخرج له مسلم في المقدمة. عن هشام عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وهذا أخرجه الطبراني في الكبير وغيره، وقال الألباني إسناده جيد. والواجب على العبد أن يتحرى في أخذ هذا الدين كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما اقترب الإنسان إلى ذلك الصفاء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم، كان أقرب إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أقرب إلى السلامة. ولذا لو قيل لإنسان لو أنك تعبدت الله تعالى كما تعبده نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أما كان ذلك كافيا؟ بلا شك أنه كان كافيا للعبد، ولو كان كما كان الصحابة رضي الله عنهم كان ذلك كافيا وكان أقرب إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. لكن المقصد هنا هو في تحري أخذ العلم، في تحري أخذ العلم من أصله ومن أهله. وقوله إن هذا العلم دين، لأن هذا العلم هو من الدين وهو من العبادة لله تبارك وتعالى ومن العبودية لله عز وجل. وإذا قال فانظروا عمن تأخذون دينكم، وأهل العلم والذي درج عليه سلف هذه الأمة من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إنما يتحرون في أخذ العلم، لأنها سلسلة متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنقطع هذه السلسلة حتى تقوم الساعة، سلسلة متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أخذ العلم. نعم، حتى في أخذ العلم، ليس فقط في الرواية، ليست فقط في الرواية بل حتى في أخذ العلم ونشر العلم، فهي سلسلة متصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الناس يتفاوتون في رجوعهم إلى تلك السلسلة، فمنهم من يأخذ عن منبع صاف أو قارب إلى الصفاء أو دل على الصفاء، ومن الناس من يأخذ عن كل من هب ودب، والله المستعان. قال فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي الأثر الآخر قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح الدولابي، أخرج له الجماعة ثقة ثبت، قال حدثنا إسماعيل بن زكريا هو الخلقاني، أخرج له الجماعة صدوق، عن عاصم الأحول وهو ابن سليمان البصري، أخرج له الجماعة عن ابن سيرين، قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد. لماذا لم يكونوا يسألون عن الإسناد؟ ابن سيرين تابعي، وكان في زمن الصحابة صغار الصحابة منهم من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحدث عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحدث عن تابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أقرب إلى الصفاء والنقاء والسلامة، وفي ضمنه إشارة إلى عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. قيل الفتنة المراد بها هنا مقتل عثمان رضي الله عنه، وقيل ما حصل مع عثمان وعلي رضي الله عنهما. قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. فجعل لك قاعدة، وانتبه، قال لم يكونوا، ابن التابعي إذا قال لم يكونوا فالأصل في ذلك يراد به من؟ الصحابة رضي الله عنهم، فهذا منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منهجا محدثا بل هو منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول علي بن حرب رحمه الله تعالى من قدر أن يأخذ العلم عن صاحب سنة فإنهم يكذبون، يعني أهل البدع. من قدر أن يأخذ العلم عن صاحب سنة ثم قال فإنهم يكذبون، يعني أهل البدع. هذا الأثر فيه التماس العلم واختيار العلم، وأن ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو في انتقاء من يؤخذ عنه العلم. اليوم الناس منهم من إذا رأى رجل اشتهر في مواقع التواصل أو اشتهر في بعض المواضع بادر وأسرع إلى الأخذ عن هؤلاء لمجرد شهرته. كذلك فيه أن جرح الرواة وإظهار ما فيهم من المعايب وبما هم عليه ليس من الغيبة في شيء، ليس من الغيبة في شيء، لأنه قال سموا لنا رجالكم، قال فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. الأثر فيه إشارة إلى عدالة الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرنا، وهذا هو مذهب أهل السنة قاطبة بلا خلاف بينهم، في أن الصحابة رضي الله عنهم عدول أثبات، ولا يستثنون، أي أهل السنة لا يستثنون أحدا من شرف هذه العدالة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه، وما ورد شيء مما ذكرناه، لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال هنا فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. أهل البدع هم كل من تلبس ببدعة، والبدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق، هذا في اللغة، كل ما أحدث على غير مثال سابق، كما قال الله عز وجل بديع السماوات والأرض. وأما في الاصطلاح وفي الدين فقد عرفها الشاطبي رحمه الله تعالى بقوله طريقة في الدين مخترعة، ومن الألطف التعريف، قال طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. قال يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه، انتهى كلامه. فهي طريقة في الدين مخترعة، وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما كما عند الدارمي وغيره بإسناد صحيح قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. والله سبحانه وتعالى قد أمر بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعض على سنته صلى الله عليه وسلم بالنواجد، وجعل من أعظم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم بل محبة الله عز وجل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، فقال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، فقال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه.
نعم. ذكر أثر طاووس بإسناده الأول عن إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي الإمام الثبت الحافظ، أخرج له الجماعة في سنة 38 و200. قال أخبرنا عيسى قال وهو ابن يونس وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، أخرج له الجماعة ثقة، قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أحد الأئمة الأثبات ومر معنا ذكره، عن سليمان بن موسى الأموي ثقة فقيه توفي 115، قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان كيت وكيت، يقال كيت وكيت تضبط بفتح التاء وبكسرها، بفتح التاء وبكسرها، يقال كيت وكيت ويقال كيت وكيت، قال إن كان مليا فخذ عنه. قوله كيت وكيت يراد بها القصة، أنه حدثني القصة فيذكرها اختصارا فيقال كيت وكيت. وقوله إن كان مليا، الملي هو الغني، الملي هو الغني، وقوله إن كان مليا فخذ عنه أي ثقة أو ثبتا، إن كان ثقة أو ثبتا. نعم، قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند الإمام الحافظ الثبت ابن الفضل بن بهرام التيمي الحافظ سنة توفي 55، قال أخبرنا مروان وهو محمد الدمشقي، أخرج له الجماعة ثقة إلى البخاري، الجماعة إلى البخاري، قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز وهو التنوخي ثقة ثبت فقيه توفي 67، عن سليمان بن موسى وهو الأموي مر ذكره، قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا، قال إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. هذان الأثران فيهما التحذير من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فيه التحذير عن الرواية عن الضعفاء والمجاهيل والمجروحين، وفيه تحري الصدق والحق في الأقوال، وفيه الاحتياط للدين، فيه الاحتياط للدين. وهنا أشير إلى مسألة مهمة أيها الأحبة، وهي أنه قد فشت ظاهرة فيها العزوف عن مجالس العلم وحضور مجالس العلم والأخذ عن طلاب العلم وأهل العلم في مجالس العلم، وصار كثير من طلاب العلم يعتمد على الكتب والرجوع إلى الكتب والاكتفاء إلى بعض المصورات فضلا عن الكتب المطبوعات. وفي هذا يشير شيخنا عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقول لقد فشت ظاهرة أخذ العلم عن صغار الأسنان بين طلاب العلم في هذا الزمن، وهذه الظاهرة في الحقيقة داء عضال ومرض مزمن يعيق الطالب عن مراده ويعوج به عن الطريق السليم الموصل إلى العلم. ثم أشار رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى أخذ العلم عن الصحف، وذكر آثارا في ذلك، ومنها قول بعض السلف من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. طالب العلم يحرص على الانتقاء، الكتب لا شك أنها من أنفع ما يحتاج إليه طالب العلم، والانتقاء في الشيوخ كذلك من باب الأولى، لكن لما نذكر كتب العلم فإنه لا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد عليها دون مجالس العلم ودون شرح تلك الكتب على طريقة أهل العلم، وهي من البلايا التي ابتلي بها كثير من طلاب العلم والله المستعان. كذلك هنا إشارة إلى أخذ العلم كما ذكرنا عن أهله الذين هم أهله، وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، قد علمت متى صلاح الناس ومتى فسادهم، إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى على الكبير عليه الكبير وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم وعن أمنائهم وعلمائهم، فإذا أخذوه عن صغارهم وشرارهم هلكوا. قال: تعلم، ليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل.
قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله.
نعم، ذكر بإسناده عن نصر بن علي الجهضمي الأزدي البصري أبو عمرو أو أبو عمر، ثقة ثبت أخرج له الجماعة، قال حدثنا الأصمعي وهو أحد الأعلام، عبد الملك بن قريب ثقة صدوق توفي 13 و200، عن أبي الزناد عن ابن أبي الزناد وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم، صدوق تغير، عن أبيه وهو عبد الله بن ذكوان أخرج له الجماعة ثقة، قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث، ثم يقال أو يقال ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. إذا تذكرون في شروط الحديث الصحيح ذكرنا منها العدالة والضبط، وإذا أطلق ذكر التوثيق فيراد به ثبوت العدالة وثبوت الضبط، يراد بذلك كلا الأمرين. فإذا قيل فلان ثبت أو فلان ثقة يراد به ثبوت العدالة وثبوت الضبط، سواء كان ضبط كتاب أو ضبط صدر. لكن لا يلزم من وجود العدالة وجود الضبط، لا يلزم من وجود العدالة وجود الضبط. ولذلك قال: أدركت للمدينة 100 كلهم مأمون، يعني في عدالته، أي أنه عدل في الدين، ما يؤخذ عنه الحديث، لأنه ليس بضابط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال ليس من أهله. وهذا يحصل في الحقيقة عند كثير ممن اشتغل عن العلم وحصلت عنده غفلة الصالحين، اشتغل بالعبادة وبطاعة الله عز وجل، وقد يشتغل بالعلم لكن ما يشتغل برواية الحديث، فيحصل عنده شيء من الغفلة أو شيء من الضعف في حفظه وضبطه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس قد يكون من غير أهل الحفظ، يحاول أن يشتغل بالحفظ لكن لا يوفق لذلك، ويكفي من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد وفقه إلى نيته وسعيه في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحمد لما سئل عن الحسن بن عمارة قال: منكر الحديث. قال: منكر الحديث. فقيل له: ليس بعدل. قال: لا، أنه لا ليس بمنكر، ليس بعدل. أو قيل له: كان له هوى. قال: لا، لم يكن له هوى. فقد تكون الإنسان عنده العدالة لكن لا يكون عنده الضبط. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له، قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات.
لا يحدث، نعم. حدثنا محمد بن عمر المكي العدني صدوق توفي سنة 43 و200، قال حدثنا سفيان. سفيان هنا هو ابن عيينة، لأنه هو الذي يروي عنه محمد بن أبي عمر العدني. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجه، قال سمعت سفيان بن عيينة، وهذا يصرح فيه بذكر سفيان بن عيينة. عن مسعر، مسعر هو مسعر بن كدام الهلالي العامري، إمام حافظ ثقة ثبت. قال ابن المبارك من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فليأتي حلقة مسعر بن كدام، فكان أحد الأثبات عليه رحمة الله تعالى. قال سمعت سعد بن إبراهيم الزهري ثقة أخرج له الجماعة يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، وهو يريد هنا ماذا؟ من جمع بين العدالة والضبط، من جمع بين العدالة والضبط. لماذا؟ لأنه في فتح الباب للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون ذلك سببا في إدخال ما ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على حديثه، فيكون سببا في اتقاء الناس لأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لاختلاط الحق فيه بغيره. نعم.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ من أهل مرو قال سمعت عبدان ابن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد.
نعم. ذكر هذين الأثرين عن عبد الله بن مبارك، الأول من طريق محمد بن عبد الله بن قفزاد من أهل مرو وهو الخراساني ثقة أخرج له مسلم، قال سمعت عبدان ابن عثمان وهو لقبه، وهو عبد الله بن عثمان الأزدي ثقة حافظ أخرج له الجماعة إلا ابن ماجه، يقول سمعت عبد الله بن المبارك أحد أئمة الإسلام وفقهاء الإسلام وحفاظ الإسلام، عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم، كان زاهدا جمع خصال الخير عليه رحمة الله تعالى، وكان ينفق يتجر وينفق على أهل الحديث ويكثر من الإنفاق على أهل الحديث، وكان يقول لولا أهل الحديث ما اتجرت، فيجعل تجارته كلها في أهل الحديث، ينفق عليهم في الحج وينفق عليهم في طلب العلم وفي غير ذلك، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان يقول الإسناد من الدين. الإسناد كما ذكرنا هي سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من خصائص هذه الأمة، من خصائص دين الإسلام، بل هو من خصائص أهل السنة، بل هو من خصائص أهل السنة، والله سبحانه وتعالى قد اختصهم بذلك فضلا منه سبحانه وتعالى ونعمة وكرما منه عز وجل. ولذلك كان بعض السلف عليهم رحمة الله تعالى يقول ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد من الحديث وروايته بإسناده، ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد من الحديث وروايته بإسناده. فهذه الخصيصة جعلت لهذا السبب، فكانت وسيلة لتنقيح الدين حقه من باطله، أو من باطل ما نسب إليه، من باطل ما نسب إليه. فينقح فيه ويستبين فيه الحق من كل باطن ينسب إلى دين الله تبارك وتعالى. نعم. ثم ذكر الأثر الآخر عن محمد بن عبد الله وهو نفسه ابن قهزاد قال حدثني العباس بن أبي رزمة. والصواب الذي مال إليه النووي أنه عبد العزيز بن أبي رزمة، وعبد العزيز ثقة ثبت توفي سنة 600. قال سمعت عبد الله وابن المبارك قال بيننا وبين القوم، والقوم هنا يريد بهم أهل البدع وأهل الكذب وأهل الوضع، أهل البدع وأهل الكذب وأهل الوضع. قال بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد، قيل هذا من كلام مسلم، قوله قيل أو عفوا قوله يعني الإسناد، قيل هذا من كلام مسلم. وسماها قوائم لأن الحديث لا يقوم إلا بها، ولولا الإسناد ما كان للإنسان أن يتعرف على صحة الحديث من ضعفه، حتى نكارة المتن وتعليل المتن في أصله يرجع إلى الإسناد، ما لم يكن في أصله يعني مصادما للشرع، هذا عند أهل الاختصاص في هذا الفن. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش، قال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار، قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطيء، ولكن ليس في الصدقة اختلاف.
نعم. ذكر هذا الإسناد عن محمد وهو محمد بن عبد الله الذي مر ذكره شيخ مسلم قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني هو صدوق يغرب توفي سنة 115. قال قلت لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، والحديث لا يثبت، حديث لا يثبت. فلما سمع بذلك عبد الله بن المبارك وهو ثقة حافظ فقيه وعلى سعة من الاطلاع على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم برجال الأحاديث، فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ ممن سمعت هذا الحديث؟ استنكر هذا الحديث. قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش، شهاب بن خراش هو الواسطي ثقة أخرج له أبو داود. قال ثقة، قال عبد الله بن مبارك شهاب بن خراش ثقة. قال عمن هذا؟ يعني خراش أو شهاب بن خراش سمع ذلك الحديث ممن؟ فقال قلت عن الحجاج بن دينار، حجاج بن دينار هو الأشجعي لا بأس به، أخرج له مسلم في المقدمة أبو داود وابن ماجه. قال ثقة، قال عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني باشر من عن الحجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مفاوز، والمفازة مفاوز جمع مفازة، والمفازة عند العرب تسمي الأرض المنقطعة القاحلة التي فيها المهلكة تسميها مفازة من باب التفاؤل، من باب التفاؤل. قال بين الحجاج ابن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، والمطي جمع مطية، ولكن ليس في الصدقة اختلاف، إن أردت أن تتصدق عنهم هذا لا خلاف فيه، أما أن تصلي عنهم وأن تصوم عنهم فهذا مما اختلف فيه أهل العلم، فعليك بما لم يختلف فيه أهل العلم وهو أن تتصدق عنهم، وهو أن تتصدق عنهم. نعم.
قال رحمه الله: وقال محمد: سمعت علي بن شقيق، سمعت علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف.
نعم. وقال محمد، وهو محمد بن عبد الله الذي مر ذكره، قال: سمعت علي بن شقيق، ينسب إلى جده وينسب إلى أبيه، علي بن الحسن بن شقيق ثقة أخرج له الجماعة، قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: على رؤوس الأشهاد، أو على رؤوس الناس، يعني على مرآهم ومسمعهم، على مرآهم ومسمعهم، دعوا أي اتركوا حديث عمرو بن ثابت. وعمرو بن ثابت بن هرمز البكري رافضي خبيث متروك الحديث، كان يسب السلف الصحابة رضي الله عنهم، وكان يسب عثمان ويطعن فيه عثمان رضي الله عنه، وكان يقول: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارتد أو كفر الناس إلا خمسة، كان يقول كفر الناس يعني الصحابة إلا خمسة، ورافضي خبيث. وقال: دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. ولو تأملت في ترك أحاديث من كان مطعونا فيه لوجدت أن ترك هذه الأحاديث من جعل هذا الدين صافيا نقيا خالصا عن كل ما يشوبه من البدع والأهواء والضلالات التي قد تحرف بالإنسان عن دين الله تبارك وتعالى وعن مراد الله عز وجل، ففيها مقصد شرعي. وسيأتي معنا إن شاء الله بعض الآثار والأحاديث لاحقا إن شاء الله في ذكر الكلام على الرواه وأصل ذلك في الشرع.
قال رحمه الله: وحدثني أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر هاشم ابن القاسم قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية قال: كنت جالسا عند القاسم بن عبيد الله ويحيى ابن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعما ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ من غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه.
في بعض النسخ أقبح والله، فيه إثبات لفظ القسم بالله عز وجل. نعم.
قال: وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية.
أخبروني
عن أبي عقيل صاحب بهية.
نعم.
أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى ابن المتوكل حين قال ذلك.
نعم. ذكر هذين الأثرين عن القاسم بن عبيد الله، الأول من طريق أبي بكر بن النضر ابن أبي النضر، وهو قيل إن اسمه كنيته، وقد سئل عن ذلك ابنه فقال: اسمه كنيته أبو بكر بن النضر بن أبي النضر، ثقة توفي سنة 45 و200. قال: حدثني أبو النضر وهو جده جده هاشم بن القاسم البغدادي ثقة حافظ قال حدثنا أبو عقيل، أبو عقيل هو يحيى بن المتوكل العمري ضعيف، وبهية كان مولاها أبو عقيل مولاها، وهي كانت تروي عن عائشة وجهلها كثير من أهل العلم وقال ذكر أنها مجهولة. قال كنت عند القاسم بن عبيد الله، وهو القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ثقة، ويحيى بن سعيد القطان ومر ذكره، فقال يحيى للقاسم يا أبا محمد إنه قبيح على مثلك، عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو علم ولا مخرج. فرج يعني تفريج للسائل عن مسألته وعن كربته في هذه المسألة. فقال القاسم وعن ماذا ذاك، يعني عن ماذا ذلك؟ فقال لأنك ابن إمامي هدى، نسبة الإنسان إلى أهل الفضل لا يستلزم أن يكون عنده تمام ما عندهم من الفضل وتمام ما عندهم من العلم والإيمان، لا يلزم بذلك. فقال ابن أبي بكر وعمر، أبو بكر جده لأمه لأن نسبه ينتهي إلى القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعمر جده لأبيه كما ذكرنا لأنه ابن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. قال يقول له القاسم أقبح والله من ذلك عند من عقل عن الله، يعني علم عن الله عز وجل وعلم دين الله سبحانه وتعالى ومراد الله سبحانه وتعالى، أن أقول بغير علم أو أخذ من غير ثقة. وهذا موضع الشاهد، هذا موضع الشاهد في قوله أو آخذ من غير ثقة. قال فسكت فما أجابه، لأن الأخذ عن غير الثقة ما الذي يترتب عليه؟ أن تنسب إلى دين الله تبارك وتعالى ما ليس من الدين. فانظر كيف كان الفقه وعظيم الفقه عند سلف هذه الأمة عليهم رحمة الله تعالى. والأثر الآخر ذكر فيه بشر بن الحكم العبدي، وهو ثقة فقيه زاهد أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، قال سمعت سفيان بن عيينة ومضى، قال أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية، صاحب بهية أن ابنا لعبد الله بن عمر سألوا عن شيء وهو القاسم بن عبيد الله لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد والله لا إني لا أعظم أن يكون مثلك الأثر. قال وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، وهنا كذلك يصح، الأول نسبه إلى أبي بكر وعمر، وهنا نسبه إلى عمر بن عمر، فابن عمر جده لأمه وعمر جده لأمه كذلك. تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم، فأجاب بنفس ما أجاب بذلك. وهنا فائدة، الأثر الأول هو من رواية أبي عقيل يحيى بن المتوكل العمري، وهو ضعيف كما ذكرنا، بل عامة أهل العلم على ضعفه، لكن أهل العلم يذكرون هنا مسألة، وهي أن الراوي إذا كان حاضرا للقصة ورواها وظهر من روايته ضبطه لها، فإن أهل العلم يعني يجعلون أو يقبلون، قد يقبلون روايته من جهة أنه ضبط الرواية وحفظها لأنه كان حاضرا لتلك القصة، فهذا لا يعامل معاملة الراوي إذا روى شيئا بإسناده، والله أعلم. نعم. وفي قوله رحمه الله تعالى وشهده، قال وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك، فالقائل لذلك هو مسلم والله أعلم، القائل لذلك هو مسلم والله أعلم. الشريعة قد حثت على الانتقاء في أخذ العلم، وحثت كذلك على ترك أخذ العلم عمن ليس أهلا لأخذ العلم، وجعلت على العبد في دين الله تبارك وتعالى وفيما جعله الله عز وجل في أعناق العباد الحب في الله والبغض في الله ولله، الحب في الله ولله والبغض في الله ولله تبارك وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى ذلك في أعناق العباد. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه عند الترمذي. فهذا هو الذي يستكمل الإيمان. ومن تمام ذلك وتحقيق ما جاء في هذا الحديث سعيك في طلب العلم من أهله وأخذه من أهله، لأنه يدخل في أن تأخذ لله عز وجل، وأن تحب في الله تبارك وتعالى، وأن تبغض في الله ولله تبارك وتعالى. فمحبتك لأهل الإيمان وأهل العلم تقتضي تقديمهم في أخذ العلم عنهم، وبغضك لأهل البدع وأهل الطغيان يقتضي ترك أخذ العلم عنهم. وهذان ميزانان عظيمان عند أهل السنة يزنون بهما أخذهم لهذا الدين وتعلمهم لهذا الدين وعملهم بسلوكهم لطريق العمل بدين الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال: أهل العلم هم أهل البدع والمعاصي، ومن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، ومن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم. قال سبحانه وتعالى: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالإنسان هذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه، فكيف تأخذ دينك ممن رضي أن يكذب على الله تعالى وعلى رسوله، أو أن يكون على الله تبارك وتعالى بغير علم؟ الله سبحانه وتعالى ما جعل لك هذا سبيلا للعبودية لله وحصول العبودية لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت.
نعم. وهذا الأثر يدلك على ما ذكرناه من المعنى. أسند ذكر بإسناده حديث أو أثره بالأثر عن علي عمرو بن علي، وهو أبو حفص الفلاس ثقة حافظ، أخرج له الجماعة في سنة 49 و200. قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان، وذكرنا تكرر ذكره. قال: سألت سفيان بن سعيد الثوري أحد أئمة الإسلام، وشعبة بن الحجاج أبو الورد العتكي، ومالكا يعني بن أنس، وسفيان بن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث. وذكرنا أن قولهم ثبتا معناه ثبوت العدالة وثبوت الضبط. قال: فيأتيني الرجل فيسألني عنه. يسألني من أي جهة؟ جهة عدالة أو ضبط؟ من الجهتين، سواء كان من جهة العدالة أو كان من جهة الضبط يسألني عنه. قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. لماذا تخبر عنه أنه ليس بثبت؟ لأن في ذلك صيانة لدين الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله ابن سعيد قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب، أحسن الله إليكم، فقال: إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله يقول: أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه.
نعم. فذكر هذا الأثر عن عبيد الله بن سعيد عن النضر بن شميل يقول: سئل ابن عون عبد الله بن عون أحد الثقات الأثبات وأحد المقرئين عن حديث لشهر، وشهر هو شهر بن حوشب، شهر بن حوشب قال متكلم فيه، قال: وهو قائم على أسكفة الباب. الأسكفة هي العتبة الدنيا التي تكون على الباب توطأ بالقدم. فقال: إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه، وضبطها بعضهم إن شهرا تركوه، إن شهرا تركوه، وبعضهم ضبطها إن شهرا نزكوه. قيل نزكوه أي طعنوه بالنيزك، والمراد أنهم تكلموا فيه فطعنوا في حفظه. وتركوه قال بعض أهل العلم خطأ، لأن شهرا لم يكن متروكا، لأن شهرا لم يكن متروكا وإنما تكلم فيه. فقال مسلم، نعم، قال مسلم رحمه الله: يقول: أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه، أي أن الناس تكلموا في شهر بن حوشب. فشهر يعتبر به ويعتد به لأدنى شاهد، شهر بن حوشب يعتبر به ويعتد به لأدنى شاهد. والله أعلم، نقف هنا. صلى الله سبحانه وتعالى سددني وإياكم وفقني وإياكم يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.